بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن كما تعلمون لا نزال نستعرض الأحاديث الذي ساقها الإمام النووي في باب الرجاء، ونعود إلى الحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك، أو قد غفر لك. في الدرس الماضي شرحنا طرفا أو جانبا من هذا الحديث النبوي الصحيح المتفق عليه، وأذكركم بالنقاط التي قلناها في الدرس الماضي. أولا، قلنا إن الكلمة التي قالها هذا الرجل ليست كلمة صريحة في الاعتراف بما يستوجب إقامة الحد عليه، والكلمة التي قالها هي هذه: أصبت حدا فأقمه عليه. ذلك لأن الحد قد يكون حد سرقة، قد يكون حد شرب، وقد يكون حد زنا، وقد يكون حد حرارة، والرجل لم يبين أي هذه الحدود قد استحقها. وقلنا إن الحد إنما يجب على الإنسان بأحد شيئين: إما بوجود 4 شهود رأوا الفاحشة رأي العين واتفقت شهاداتهم ولم تختلف، أو بإقرار صريح واضح قاطع من الإنسان الذي ارتكب موجب الحد. وعند كثير من العلماء ينبغي أن يكرر هذا الاعتراف 4 مرات، فكأن كل اعتراف يقوم مقام شاهد. لذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعر اهتمام هذا الإنسان، لم يعر اعتراف هذا الإنسان أي اهتمام، ولكن الرجل لبث ينتظر، وأذن للصلاة وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. ولما انتهى من الصلاة هذا الرجل يقول: أقمت حدا، نعم، أصبت حدا فأقم علي كتاب الله عز وجل. هنا لم يسأله رسول الله ما هو الحد، أي لم يستوضحه في اعترافه، وكان بوسعه أن يستوضحه في اعترافه، وإنما قال له: أحضرت معنا الصلاة؟ صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك، أي الرجل لم يعترف الاعتراف الذي يلجئ الحاكم الى اقامة الحد عليه، ونظرا الى انه قد صلى فهذا اكبر دليل على انه قد تاب الى الله عز وجل، لان اعمال الصلاة تتضمن التوبة، والانسان اذا اقترف ذنبا ثم وقف بين يدي الله يصلي فمعنى ذلك انه قد تاب، هذا بالاضافة الى انه جاء يطلب اقامة الحد عليه، ولو لم يستسقه التوبة الى هذا الكلام لما جاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حدا فاقمه عليه. اذا فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من حضوره الصلاة مع القوم دليلا ثانيا على توبته، والدليل الاول كونه ساق نفسه ليقول يا رسول الله اصبت حدا فاقمه عليه، كل هذا ذكرناه في الدرس الماضي. ثم اوضحنا في نهاية درسنا ان هذا الحديث نعم والذي قبله يدلان على ان حد الفاحشة سواء كان جلدا او رجما هو في الحقيقة ليس على هذه المعصية بالذات، وانما هو على الاسلوب الفاضح الذي ارتكبت به المعصية، ذلك لان الانسان لا يتصور اذا كان حريصا على ستر نفسه ووقع في هذه المعصية لا يتصور ان يوجد اربعة شهود يشهدون على هذه الفاحشة رأي العين وتكون شهادتهم متطابقة، ولكن اذا وجد هؤلاء الشهود فمعنى ذلك ان هذا الانسان لم يبالي ان يمزق سمعة المجتمع، وكأنه ارتكب الفاحشة على قارعة طريق. عندئذ الخطورة ليست في المعصية بحد ذاتها، وانما الخطورة في ان هذه المعصية بسبب الطريقة التي مارسها بها هذا الانسان استحالت الى جرثومة فتاكة سرعان ما تنتشر بالعدوى في المجتمع الذي ظهر فيه. فاستعلان الفاحشة فاحشة اخطر، الفاحشة ذاتها فاحشة لكن الاستعلان بها فاحشة اخطر، ولذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان هنالك عقوبة خطيرة عاجلة تحيق بالمجتمع لا بسبب الفاحشة وانما بسبب الاستعلان بها، وذلك عندما قال وما وقعت الفاحشة في قوم وما ارتكب قوم الفاحشة فاستعلنوا بها الا ظهرت فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اي الامراض الخطيرة التي تعرفونها وتسمعون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوضح ان هذه العقوبة الربانية ليست على اصل الفاحشة لو انها وقعت بستر ودون اجهار وبسائق من انزلاق قدم ثم تاب المرتكبون لرأوا كما يقول رسول الله إلها غفورا رحيما، ولكن عندما تقع هذه الفاحشة باستهانة تدعو الى الاعلان بها فعندئذ الفاحشة الاخطر ما هي اللامبالاة. نعم اعود فاقول هذا شيء مهم جدا، الحدود التي رسمها الشارع على الفاحشة. في الواقع هي ليست على الفاحشة، هي على الأسلوب الذي ترتكب به الفاحشة. وإذا نظرنا إلى الذين قد تنزلق منهم الأقدام إلى هذه المعصية لكنهم يلجأون إلى الستر ويحتمون بكنف التوبة ولا يجلجلون بمعصيتهم، هل يمكن أن يوجد 4 شهود؟ طيب، لا يوجد إلا الاعتراف، والشارع يهمس في أذن هذا العاصي أن استر نفسك ولا تعترف، بل أبقي اعترافك بينك وبين ربك متمثلا في توبة، متمثلا في إنابة، متمثلا في ندى، تلقى إلها غفورا رحيما كريما جوادا. نعم، إذا الاعتراف الشارع ينصحه أن لا يعترف وأن يستبدل بالاعتراف التوبة، والشهود لا يمكن أن يوجدوا إذا كان هنالك تستر ورعاية لسمعة المجتمع. فمتى يثبت الحد؟ قولوا للذين يعيبون على الإسلام أو يتهجمون على الإسلام بسبب حدوده، إن الحدود التي شرعها الله عز وجل إنما هي عصي تربية تخوف بمظهرها أكثر مما تؤلم بوقعها. وقلت هذا في آخر الدرس الماضي، أرأيت إلى الصوت الذي يضعه صاحب الدار يعلقه في الغرفة أمام صغاره؟ هو قل ما يستعمله، لكنه يحذرهم به. هذه هي الحدود. ثم قد يقول قائل: لكن هذا الإنسان عندما يطفح به الكيل من شدة الندم لا بد أن يعترف. وفعلا نجد كثيرين من الناس خصوصا الشباب الذين اصطلحوا مع الله مجددا تضيق صدورهم بمعاصي كانوا قد ارتكبوها، فلا يجد لنفسه متنفسا إلا أن يقول: لقد فعلت وفعلت فيما مضى، وأنا أشك أن الله سيغفر لذنبي، فمن الذي يقيم علي الحد؟ ممكن أن يوجد أناس يعترفون، والخطورة في هذا أنه ربما نقل 4 أشخاص هذا الاعتراف إلى قاضٍ، قالوا: فلان يقول كذا وكذا، فيستقدمه القاضي ويقول: أحقا أنك اعترفت؟ فيعترف، عندئذ يتحقق موجب إقامة الحد. الشارع وضع لهذا الصمام أمان، فالمسؤولية لا تقع على الشارع، تقع علينا نحن. صمام الأمان يتكون من أمرين: أولا أن الشارع يعلم هذا الإنسان الذي اقترف هذه المعصية أن يستر نفسه وأن لا يقول هذا الكلام أبدا، بل أن لعل من الأفضل أن ينسي نفسه هذه المعصية، والشارع يصر على هذا. وحديث رسول الله في هذا واضح: إن الله ستيرا يحب الستر. فأنت تقول لهذا الإنسان: ألست خائفا من الله؟ الله الذي تخاف منه يأمرك أن تستر نفسك ويخبرك، وينبغي أن تكون واثقا بخبر الله، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأعلن بينك وبين ربك أنك نادم وأنك تائب وأنك لن تعود، ثم التزم جادة الصواب والاستقامة، والله عز وجل يلزم ذاته العلية بمغفرة ذنبك. فإذا كنت واثقا بوعد الله ينبغي أن لا تقلق وأن لا يضطرب منك البال وأن تطمئن نفسا. هذا شيء. الشيء الثاني أن الشارع يأمرنا نحن أن نستر، أي حتى لو اعترف هذا الإنسان أمامي أقول له قلت أمامي ولكن لا تعد هذا الكلام أبدا، ثم علي أن أكتم هذا الذي قاله. وليس من الدين أبدا أن يسمع أحدنا هذا الكلام من شاب أو من زيد من الناس اعتراف بأنه ارتكب فاحشة يوما ما، فتحمله الغيرة فيما يزعم على أن يذهب فيتحدث بهذا أمام أصدقائه وأمام الناس، وربما وصلت القضية إلى من يقيمون الحد لو كان هنالك من يقيم الحد مثلا. هؤلاء الذين يتناقلون هذا الكلام من الإنسان عاصون بعملهم هذا، ما ينبغي أن ينقلوا أبدا بشكل من الأشكال. ولو فرض أن إنسانا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أشخاص رأوا فاحشة ترتكب ولم يبلغوا الأربعة، رأوها برأي العين، ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم أمران اثنان: أولا النهي عن هذا المنكر، جهد الاستطاعة، إن استطاعوا باليد يفعلون، إن لم يستطيعوا باليد باللسان لكي لا يبقى هذا المنكر. ثم بعد ذلك يذكرون الطرفين بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وتنتهي عند هذا الحد المشكلة. فلو أن هؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى القاضي وقالوا له لقد رأينا كيت وكيت، بدلا من هذا الواجب الذي يكلفهم الله به العقاب، بمن ينزل؟ بالثلاثة بدلا من أن ينزل بهذين اللذين رؤيا يرتكبان فاحشة. انظروا إلى ستر الله. ولو قال الشارع، ولو قال هؤلاء نحن غيرة منا على الشارع وغيرة منا على نظافة المجتمع جئنا نخبر القاضي بهذا الأمر، أفيكون جزاؤنا على هذه الغيرة أن نعاقب بدلا من أن نعاقب طرفا؟ يقول لهم الشارع: لقد كانت غيرتكما على المجتمع تقتضيكما نهجا آخر. أولا تنهيان المنكر بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة من الطرق، نعم. وعند ارتكاب المنكر لو وقع مرتكب الفاحشة تحت عقوبة أيا كانت لا إشكال، لأن هذا صائل وعقاب الصائل أيا كان لا بأس، لكن بعد التهديد وبعد الوعيد، فإن لا وقتل فدمه هدر. إذا عرفنا أنها فاحشة ترتكب، واجبك كان يقضي أن تزيل المنكر بيد أو بلسان إذا لم تستطع باليد، بعد ذلك ترفع الطرفين بالتوبة ثم تسكت ولا تقول شيئا، الغيرة هكذا تقتضي. إذا فالشارع الذي ضيق مجال هذا الحد وضع صمام الأمام وعلم الناس كيف يتصرفون عندما ترى الفواحش، أو عندما يوجد من قد رأى هذه الفاحشة، شخص أو اثنان أو ثلاثة، فإذا أصبحوا أربعة فالأمر عندئذ اختلف، الخطورة تحولت من أن تتمثل في قذف يعاقب عليه الإنسان إلى فاحشة استعلن بها ينبغي أن يعاقب صاحبها. وطبعا لو أن إنسانا قاده هذا الشعور إلى أن يتطرف فيرى هذه الفاحشة ويشيح بوجهه ويقول اللهم أصلحهما وتب عليهما، لا، هذا خروج عن نهج الإسلام وشريعته، وهذا أمر باطل، ولم نعد لا في الصالحين ولا في المتصوفين الصادقين ولا في علماء الشريعة من فعل ذلك. أحدهم يخبرني، ومن أين جاء بهذه القصة لا أدري، أنا رجلا من الصوم.
حين مر ومعه بعض تلاميذه فرأوا إنسانا يرتكب فاحشة، ولفت بعض تلاميذه نظره إليه، قال فأمرهم أن يغضوا النظر ورفع يديه يتوب يدعو له. هذا باطل. إذا كانت المعصية ترتكب أمامه وبوسعه أن ينهى عن المنكر، وسيستطيع أن ينهى عن المنكر إما باليد، وإن لم يستطيع فباللسان، إذا لم يفعل ذلك فهو عاصي وآثم. ولا أدري ما أظن أن هذه الحكاية صحيحة، وإن كانت صحيحة فالواقع أن الشرع حج على هذا الإنسان. نعم، إذا كانت المعصية بعيدة بعيدة ولا نستطيع أن نصل إليها، كما حصل ذات يوم عندما كان معروفنا الكرخي يسير على شاطئ دجلة ومعه ثلة من أصحابه، فرأوا على البعد سفينة صغيرة وعليها شباب يقصفون ويلهون داخل دجلة بعيدا، ودجلة كالنيل، شاطئ واسع جدا جدا. فسأله أحد تلامذته، قال يا سيدي ادعو الله على هؤلاء، طبعا هم بعيدون لا يمكن مخاطبتهم ونهيهم. فرفع يديه وقال اللهم كما أدخلت السرور على قلبهم في الدنيا فأدخل السرور على قلوبهم في الآخرة. هذا كلام سليم، ذلك لأن معنى هذا الدعاء اللهم تب عليهم وأصلح لهم حتى تجعل نعيمه في الدنيا موصولا بنعيم الآخرة. لكن لو كان هؤلاء الذين يقصفون أمام معروفنا الكرخي أفكان يسعه أن يسكت؟ كان لابد أن ينام. نعم، إذا هذا الذي يرتكب فاحشة أو معصية بينه وبين الله مكلف من قبل الله بأن يستر نفسه، ونحن مكلفون أيضا بأن نستره. اللهم إلا أن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بيننا وبينه. هذه مسألة شرعية معروفة، ولكن أيها الإخوة ينبغي أن نعلم حدود الأحكام الشرعية بدقة. هذه المعصية ينبغي أن نسترها وأن نستبدل بالجلجلة بها النصح. لكن لو أن إنسانا ارتكب معصية متعدية تصيب الآخرين لها رشاش يسري في المجتمع، فالأمر عندئذ يختلف كما قال الفقهاء. يعني لو أن إنسانا أصدر فتوى باطلة ويقينا هي باطلة ليست خاضعة للاجتهاد، فتوى باطلة، لو أن إنسانا أصدر فتوى في أمر خاضع للاجتهاد لا يجوز إنكاره، لأن العلماء قالوا من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر الذي نريد إنكاره متفقا على أنه
منكر. اما اذا كانت مسألة اجتهادية فلعله اخذ رأيا غير رأيك، المسألة فيها سعة. لكن اذا كانت الفتوى متعلقة بموضوع ليس فيه الا حكم واحد وليست المسألة خاضعة للاجتهاد، وافتى هذا الانسان واعلن فتواه، فينبغي ان نلاحق هذه الفتوى الباطلة بالتفنيد جهرا، كما ان الفتوى الباطلة سرت بين الناس ايضا جهرا. هذا شيء معروف. فلو ان انسانا مثلا افتى بالربا، باكل الربا، ولم ينطق بهذه الفتوى همسا في فم انسان، وانما استعلن بها، ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا ان نفندها علانية ايضا، كما ان الاصل انتشرت علانية ايضا. هذا شيء معروف. اي فتوى ننظر اذا وجدناها باطلة ليس لها وجه شرعي لا يجوز السكوت عنها، ولا يقاس ابدا هذا الموضوع على معصية شخصية ارتكبها انسان تاب او لم يتوب. لا، تلك لو انك علمت ان جارك الذي الى جانبك يعكف على خمرة يشربها، ابدا ليس لك ان تعلن امره على رؤوس الاشهاد، تطرق الباب وتتحقق من الامر وتنصحه، ذلك لانها معصية خاصة به. لكن لو انه اصدر فتوى بان الخمر حلال وسارت هذه الفتوى بين الناس، عندئذ نترك الرجل ونعلن فتوى معاكسة حتى لا يؤخذ الناس بتلك الفتوى الباطلة. بل اكثر من هذا، اذا كان هذا الانسان الذي افتى فتوى باطلة في الربا او غير الربا او اي شيء من احكام الشريعة الاسلامية، ورأيت ان الناس يخدعون به ظنا منهم انه عالم، ظنا منه انه يخاف الله عز وجل، اذا يجب علينا ان نوضح ان هذا ليس بعالم، او ينبغي ان نوضح ان هذا لا يتقي الله في فتاوى بشكل من الاشكال، ينبغي ان نوضح هذا. وهذا ما قرره علماء الحديث، وما قرره علماء الشريعة، وما قرره علماء الفقه الإسلامي كالإمام النووي في مقدمة المجموع. نعم، هذا شيء آخر، وأظن الفرق بين الأمرين واضحا جدا. هذه هي خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث الذي كنا قد بدأنا شرحه في الدرس الماضي. ننتقل بعد ذلك الى الحديث الذي يليه، وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها، او يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث ايها الاخوة لو تأملنا لرأينا فيه جذوة تأخذ بالالباب فيما يتعلق برحمة الله بعباده وإكرامه إياه. أنا أعلم أن الإنسان عندما يتحمل مغرما ينبغي أن يناله مغنم، هذا شيء منطقي. يعني انت عندما تبذل جهدا من حقك او من المبادئ الانسانية ان تنال في مقابل هذا الجهد مغنما. اذا شيء طبيعي لمن تحمل مغرما يعني جهدا يعني مشقة ان ينال من وراء ذلك نعمة. لكن ان يتمتع الانسان بنعمة فيكون له على تمتعه بتلك النعمة غنيمة اخرى هذا شيء لم نسمعه الا في كرم الله عز وجل. ان يتمتع الانسان بنعمة ثم يجعل الباري عز وجل جزاء تمتعه بهذه النعمة نعمة اخرى ثواب فهذا شيء لا والله لم نعهده الا في كرم الله عز وجل. هذا المعنى يتجلى في هذا الحديث. ينبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ان الله لا يرضى عن العبد يرضى عن العبد. وما ادراك ما معنى رضا الباري عن العبد؟ اذا رضي الله عن العبد فقد حاز من الثواب ما تبطل الدنيا بحذافيرها امام معنى هذا الرضا. ان الله لا يرضى عن العبد على ما يرضى ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده. اي جهد بذل هذا الانسان حتى ينال الرضا عن الله، والرضا عن الله شيء كبير مو شيء قليل، ليس شيئا قليلا ابدا. ماذا فعل هذا الانسان؟ نعم، اكرمه الله بطعام لذيذ وهيأه امامه وسخر له سماءه وارضه وانعامه حتى يتهيأ امامه هذا الطعام فاكله. هذا ما فعله هذا الانسان، هذا الطعام وهو يحمد الله عليه. نعم، ذاق هذا الطعام وتذكر فضل الله عليه في تحضيره هذا الطعام وتهيئه له وان الله قد سوغه له، تذكر هذا فقال اللهم لك الحمد. هذا هو الجهد الذي بذلت والذي كان جزاؤه ان رضي الله عنك. فقل لي ما هو هذا الجهد الذي بذلت؟ طعام لذيذ اكلته، او شراب بارد شربته، هذا احرى ان يستدعي منك الاجر لا من الله لك الاجر، اليس كذلك؟ عندما تجد ان الله عز وجل اكرمك برزقه الذي لا يمكن ان يحصيه عد ولا يمكن ان يصوره بيان، فتعمد الى هذا الرزق وتجلس امنا مطمئنا تأكله بلذة بمتعة. طيب، هذا شيء بذلته انت لله ام بذله الله لك؟ الباري بذله لك. ومع ذلك فالله لا يريد منك في هذه الحالة الا شيء واحد، ان تنسب النعمة الى المنعم وان تعلم ان الذي اكرمك هو الله وان الذي هيأ لك هذا الطعام وهذا الرزق هو الله، فتعترف بذلك. هذا معنى الحمد. نعم، اللهم ان الثناء لك على هذا الذي قدمته لي. واذا بك قد اخذت على متعتك هذا او هذه اجرا كبيرا كبيرا يتمثل في رضا الله عنك. ورضا الله عن الانسان شيء كبير جدا جدا اندقت دونه اعناق الرجال. كذلك اذا ظمئت واشتد بك الظمأ ورأيت جدولا من الماء العذب يترقرق او ينبوع ماء يتفجر امامك، فجلست امام هذا الينبوع الذي اكرمك الله به واخذت تعب الماء عبا بالمتعة التي يعرفها كل منا، هذه متعة تمتعت بها، هي اخرى ان يطالب الله يطالبك الله بالاجر عليها. ولكن الله عز وجل يكرمك جزاء انك تمتعت بهذا الماء البارد باجر اخر، بشرط واحد لا ثاني له، هو ان ترمق بطرفك الى السماء وتقول: اللهم اني اعترف ان هذا من فضلك، اللهم اني اعلم ان هذا من كرمك وجودك، فلك الحمد فقط. اذا سترى الها رضي، الاله قد رضي عنك، واذا رضي الله عن العبد فقد نال كل حظ حظوته من الدنيا والاخره. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه وغيره: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها. الاكله واحده، الشربه واحده، لاحظ معنى كرم الله سبحانه وتعالى. ولعل البعض منكم قد يقول: طيب لكن يعني الانسان قد ينسى ان يحمد الله، يقبل الى الاكل ولعله يؤخذ بمتعة الطعام او بشدة الجوع، كذلك يقبل على الشراب ولعل الظمأ ينسيه. لا، هذا التصور غير وارد ايها الاخوة ابدا. اذا كان الانسان الذي يقبل على هذا الطعام او هذا الشراب انسانا حقيقيا، ابدا لا اكثر اقول انسانا حقيقيا، انسانيته غير ضامري غير شاذة، لا يمكن الا ان يشعر قلبه شاء ام ابى بفضل المنعم عليه. والدليل على هذا انك لو كنت معرضا والعياذ بالله لمصيبة، او كنت على شفا جرف من مهلكة، واذا بانسان اقبل اليك فانتشلك من هذا الهلاك، شئت ام ابيت كل مشاعرك تحمد هذا الانسان، اليس كذلك؟ بمحض الانسانية. طيب ماذا الذي يكون انسانا وقد امضه الجوع وعض على معدته السغب ورأى هذا الطعام امامه الذي تتشهاه العين والذي تتمتع به النفس والذي يطيب مذاقه في الفم، وانت تعلم ان الذي اكرمك بهذا الطعام هو الله؟ من منا لا يعلم هذا الطعام ايا كان، ايا كان من اين يأتي، من قطر يهطل من السماء باذن الله، من نبات يتفجر من الارض باذن الله، من انعام اخضعها الله لك بلحومها وبدروعها، في غير هذا الرزق؟ تفكر وتصور كل انواع الارزاق، لا والله لن تخرج عن هذه المصادر الاربعة. فانظر الى كرم الله، هيئة امامك هذا الطعام وانت جائع فاخذت تأكل، عينك تتمتع بمرآه وفمك يلتذ بطعمه ومعدتك تتغذى به، الا تقول ان بلسانك او بقلبك:
اللهم انت المنعم المتفضل فلك الحمد ولك الثناء. ما هو معقول. لا يقل ان تنسى هذا الكلام، ولا يشترط ان تقول هذا بلسانك، بقلبك، والقلب خير من اللسان اذا لم يكن مع شعور من القلب. كذلكم الانسان الذي استمد به الظمأ، وليتذكر كل منكم هذا، في يوم قائض استمد بك الظمأ، في هذه الحالة شربة الماء تساوي عندك الدنيا كلها. وانا اتحدى ان يقول لقائل الامر ليس كذلك. اذا استمد بك الظمأ، استمد ووجدت هذه الكأس ولم تجد غيرها، وخيرت بين ان تتنازل عن كل ممتلكاتك لتشرب هذه الشربة، او ان تؤخذ من يدك هذه الشربة وتبقى لك ممتلكاتك وانت في اشد حالات الظمأ، ماذا تصنع؟ تتنازل عن كل ممتلكاتك في سبيل هذه الشربة. طيب رب العالمين ما كلفك ان تتنازل عن ممتلكاتك ابدا، بمجرد ان تظمأ يقول لك لبيك يا عبدي، هذه ارضي سخرتها لك، انظر كيف تتفجر الماء، اشرب اشرب وهنا هنيئا مريئا كما يقول الله عز وجل. الا تشعرك انسانيتك بان ترمق بطرفك السماء كما تفعل الطيور ويفعل الدجاج لتقول لك الحمد يا رب ان ارويتني بعد ظمأ؟ ماذا كنت اصنع لو لم تكرمني بهذه الجرعة من الطعام؟ طيب بهذا الشراب. اذا الحمد شيء اوتوماتيكي، شيء آلي، ولا يحتاج الى جهد. ومع ذلك فاذا راى الله منك هذا الشكر له اكرمك برضاه، اكرمك برضاه فقط. علينا ان نتصور مدى خطورة هذه النعمة ومدى اهميتها، وكم نكون اذلاء لو لم يكرمنا الله بها. قالوا ان طاووس رضي الله تعالى عنه بن كيسان كان في مجلس هارون الرشيد رحمه الله تعالى، وهارون الرشيد في كتب التاريخ العربية غير هارون الرشيد في كتب المستشرقين اكيد. فدعا وكان ظمأ، دعا بماء، فجاء اليه بماء في كأس كهذه الكأس، ولما اراد ان يشرب قال له طاووس ما هي يا امير المؤمنين؟ يعني انتظر. وقف، قال له لو حرمت هذه الكأس على ظمأ بكم كنت تشتريها؟ قال بكل ما املك. قال لو حرمت هذه الكأس على ظمأ بكم تشتريها؟ قال بكل ما املك. قال فاشرب هنيئا، شرب وحمد الله. قال له يا امير المؤمنين لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بكم كنت تشتري خروجه؟ قال بكل ما املك. قال له طاووس يا امير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي جرعة ماء، اتق الله في ملك لا يساوي جرعة ماء. طيب معنى هذا الكلام ان الله عندما ينجدك بهذا الماء وانت ظمآن يكرمك بممتلكات الكون كله. عندما ينجدك الله سبحانه وتعالى بالطعام، اي طعام على جوع، ينجدك بكل هذا الكون كله. وما هي قيمة المكونات اذا جعت فلم تستطع ان تلعق منها شيئا يؤكل؟ افرض ان الذهب واللآلئ تراصفت من حولك، وان قصورك اصبحت تملأ رحاب الارض، وان ممتلكاتك كذلك، وجعت فلم تجد لقمة تأكلها، ظميت فلم تجد جرعة شراب ترويك، قل لي ماذا تفيدك هذه الممتلكات؟ ابدا.
لا تفيدك شيئا. جرعه الماء افضل من هذا كله، لقمه الطعام افضل من هذا كله. فهذا الشعور هو الذي يجعلك تقول يا رب لك الحمد. اذا تمتعت وساقك شعورك الى حمد الله، فالباري اكرمك فوق متعتك التي متعك بها برضاه عنك. فما اكرم هذا الاله الذي يرضى عنا بسبب تمتعنا بنعمه. هذا الذي اقوله يثير في النفس الما من شذوذ اقول انه يخرج بالانسان من حدود انسانيته. كثيرا ما ابصر ايها الاخوة اشخاص في السوق هنا او هناك، شخص مثلا قد استبد به الظمأ وجيء اليه بكأس او ابريق فيه ماء، وانظر اليه كيف يشرب، يعب الماء عبا ثم اذا ارتوى يطلق زفرة من احشائه بشكل، ثم انه يمسح فمه ولا يتذكر ابدا من اين جاءه هذا الماء، ولا يخطر في باله ابدا من الذي اكرمه بهذا الشراب، فضلا ان يقول الحمد لله. فلا هو عندما بدأ قال بسم الله، ولا هو عندما انتهى قال الحمد لله. هذا الوضع شاذ، ليس شاذا عن مقاييس الدين، لا، هو شاذ عن مقاييس الإنسانية قبل الدين. نعم، عجيب أمر هذا الإنسان. ما ينبغي، أنا يخيل إلي أن الحيوانات تسوقها غرائزها إلى حمد الله والثناء عليه، فهي ذات شعور وشفافية روحية أكثر من هذا الإنسان. ولذلك أتصور أن الإنسان السوي لا يعمل هذا، حتى لو كان عاصيا. المعصية شيء والاعتراف بفضل الله شيء آخر. العاصي معصيته قد تكون بسائق ضعف، بسائق ضعف شخصية، بسائق مغريات تغلبت عليه، لكن عندما تأتيه النعمة من الله ينبغي أن يكون حمده لله أكثر من حمد الطائعين. ينبغي أن يقول الله يا رب أعصيك تسترني، أنساك تذكرني. كيفك؟ مثل ما قال ذلك الشاعر، أعصيك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. مفروض الإنسان العاصي يخجل من الله أكثر من الطائع، لكن تنظر فتجد هذه الحالة لدى كثير من الناس. أو إذا أقبل طعام، لا سيما في المآدب أو في كثير من المآدب، مظهر الطغيان يحل محل مظهر الثناء والحمد على لله. يأتي هذا الرزق الوفير ويعمد الإنسان إلى الأكل، وانظر إلى الطريقة التي يأكل بها بعض، لا أقول كل، لكنهم كثيرون ويا للأسف. نعم، فلا يستشعر أحدهم فضل الله في هذا الطعام الذي يأكل، بل ليت أن الأمر وقف عند هذا الحد. لا يمكن أن يترك الطبق إلا وفيه بقايا من الطعام الذي تتحلب له أشداق كثير من الجياع في هذه البلدة. ثم لابد أن يوضع فوق هذه البقايا من الطعام قشور، أوراق كلينكس، إلى آخر ما هنالك، حتى تتحول الرغبة لدى الجائعين فيه إلى تقزز مهما كان الأمر. عاد حلت محل الثناء على الله والحمد له. أولا كأن هنالك شعورا أنه ينبغي أن يبقى طبق شيء في هذا الطبق حتى ولو لم يشبع، ينبغي أن يبقى شيء. يعني لو أنه قام وقد مسح الطبق ربما كان هذا مستهجنا في عرف بعض الناس الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من أمراضهم وجراثيمهم التي سرت إلى عقولهم. ثم لا بد أيضا أن تخلط هذه البقايا من الطعام بما لا يؤكل حتى تكون مصيرها شئنا أم أبينا إلى القمامات. عندما يتحول عمل الإنسان من شكر الله إلى هذا الأمر فينبغي أن نعلم أيضا أن النتيجة تأتي بعكس هذا الذي يقوله رسول الله. إذا كان ربنا يرضى من العبد أن يحمده على الأكلة يأكلها فإن الله يسخط، ولا نعلم حدود سخطه في هذه الحال، على الإنسان الذي يأكل الأكلة فيطغى بها بدلا من أن يحمد الله عز وجل عليها. هذا ولم نتحدث عن الطعام الكثير والوفير وما يؤول إليه فيما بعد، وكيف يلقى وكيف يداس وكيف يدفن في كثير من البلاد في الرمال. كل هذا ينبغي أن نعلم أنه يحصل وأنه يقع، وهذا مظهر من مظاهر الطغيان ومظهر من مظاهر التكبر على الله سبحانه وتعالى. كأن الإنسان لا يريد أن يعني يشعر نفسه أنه بحاجة إلى الله أو بحاجة إلى هذا الطعام، لذلك يلقيه. ولهذا الكلام ربما تتمه نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.